يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على شيبك الخضيب يا أبا عبد الله، سلام على خدك التريب، سلام عليك يا حسين يا حسين يا حسين، سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 500 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
ملف الكتاب والعترة. أعود إلى برامجي قناة المودة الفضائية في سنوات مضت، كنت أحدث الذين يتابعون برامجي عبر شاشة المودة الفضائية ووعدتهم في حينها من أن برنامجا مهما سيكون في قادم الأيام. إنه برنامج ملف الكتاب والعترة، والذي وصفته بأنه ملف حياتي، وهو بالفعل هكذا. حين أقول إنه ملف حياتي، لا أتحدث عن هذا البرنامج بنحو خاص، فهذا البرنامج يمثل جزءا من حياتي، لكنني جعلت حياتي كلها كما أدعي، جعلتها أوراقا من أولها إلى آخرها في ملف كبير، إنه ملف الكتاب والعترة. وما هذا البرنامج وإن كان قد أخذ شطرا مهما من حياتي، ما هو إلا ورقة من تلك الأوراق التي أتحدث عنها في ذلك الملف الكبير، إنه ملف ديننا، ملف عقيدتنا، إنه ملف معرفتنا وولايتنا وبيعتنا لإمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وصلت معكم إلى الحلقة 20 بعد 100، وهي الحلقة الأخيرة من حلقات صولة القمر. هذه هي الحلقة 20 بعد 100 من حلقات صولة القمر، وهي الحلقة 500، وهي الأخيرة من حلقات الخاتمة، إنه الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة، وهي نفسها الحلقة 71 بعد 700. إنها حلقات برنامج ملف الكتاب والعترة. هذا البرنامج له مقدمة. مقدمة هذا البرنامج برنامج عنوانه ملف التنزيل والتأويل، موجود على الشبكة العنكبوتية. ملف التنزيل والتأويل في 27 حلقة، 27 حلقة. وقت هذه الحلقات 60 ساعة، 51 دقيقة، 45 ثانية، 60 ساعة، 51 دقيقة، 45 ثانية. أول حلقة بدأت، وهي أول حلقة من برنامج ملف الكتاب والعترة، لأن البرنامج هذا كان مقدمة، إنه مقدمة ضرورية جدا لبرنامج ملف الكتاب والعترة. أول حلقة كانت في 16 جمادى الأول 1434 هجري قمري، الموافق 29/3/2013 ميلادي. من هنا بدأ برنامجنا، برنامج ملف الكتاب والعترة. بعد أن تمت حلقات ملف التنزيل والتأويل جاءنا الجزء الأول من أجزاء ملف الكتاب والعترة، والذي عنوانه العقل الشيعي. العقل الشيعي في 25 حلقة، وقته 64 ساعة 30 دقيقة 28 ثانية، 64 ساعة و30 دقيقة و28 ثانية. ثم يأتينا الجزء الثاني، أول حلقة من العقل الشيعي كانت في 15 ذي القعدة 1434 هجري قمري، الموافق 22/9/2013 ميلادي. ثم يأتينا الجزء الثاني، الكتاب الصامت، في 56 حلقة، 56 حلقة، وقت الكتاب الصامت 117 ساعة و8 دقائق و17 ثانية. أول حلقة كانت في 17 رجب 1435 هجري قمري، الموافق 17/5/2014 ميلادي شمسي. ثم جاءنا الجزء الثالث، الكتاب الناطق، 163 حلقة، 163 حلقة، وقت الكتاب الناطق 436 ساعة و37 دقيقة و57 ثانية. أول حلقة بدأت 11 ربيع الثاني 1437 هجري قمري، الموافق 22/1/2016 ميلادي شمسي. وجاءنا بعد ذلك الجزء الرابع، الخاتمة، في 500 حلقة، وقت الخاتمة 1221 ساعة 5 دقائق 21 ثانية إلى حلقة يوم أمس. حلقة اليوم لم تكن محسوبة. إلى حلقة يوم أمس 1221 ساعة و5 دقائق 21 ثانية. فأول حلقة من هذا البرنامج بدأت في 29/3/2013 ميلادي، وآخر حلقة هي اليوم 30/7/2023. عشر سنوات وأربع أشهر بالحساب الميلادي الشمسي، بحسب الحساب الهجري القمري أول حلقة في 16 جمادى الأول 1434 هجري قمري، وآخر حلقة هي اليوم 11 محرم 1445 هجري قمري، عشر سنوات وثمانية أشهر. عدد الحلقات من أول حلقة إلى آخر حلقة إلى حلقة اليوم 771 حلقة. وقت البرنامج من بدايته إلى نهاية الحلقة الماضية، حلقة اليوم ليست محسوبة، 1900 ساعة و13 دقيقة و48 ثانية. هذا البرنامج امتد في مدة زمانية تجاوزت 10 سنوات، وعدد ساعاته 1900 ساعة و13 دقيقة و48 ثانية إلى نهاية حلقة يوم أمس الحلقة الماضية. بعد ذلك نضيف وقت هذه الحلقة إلى 1900 من الساعات و13 دقيقة و48 ثانية. هناك عمل عندنا في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام أن نحول هذه البرامج والتي هي كتب متلفزة إلى كتب ورقية. عندنا الكثير من العوائق ولكننا نشتغل في هذا الاتجاه، ولذا فإن مؤسسة القمر للثقافة والإعلام لها جناحان، الجناح الأول القمر الفضائية التي هي بين أيديكم، والجناح الثاني القمر للنشر. القمر للنشر هذا الجناح يتولى تحويل هذه الكتب المتلفزة إلى كتب ورقية. نتمنى أن ننجح في هذا. هذا البرنامج إذا أردنا أن نحوله إلى كتب ورقية كما هو من بدايته إلى نهايته، الذي أتوقعه، وهذا التوقع ليس توقعا جزافيا وإنما هو توقع مبني على مقدمات دقيقة، إذا ما استطعنا أن نحول هذا البرنامج إلى كتب ورقية فإنه سيكون على الأقل في 80 جزءا، والأجزاء تتراوح ما بين 450 صفحة إلى 550 صفحة. موسوعة كبيرة، هذا البرنامج موسوعة علمية معرفية ثقافية بشكل واسع، مع المصادر والوثائق والأدلة والحقائق منذ بدايته وإلى نهايته. البرامج بشكل عام في قناة القمر يمكننا أن نقول من أنها بمجموعها كلها تشكل موسوعة واحدة، لكنني أركز بشكل خاص على هذا البرنامج. البرامج التكميلية لهذا البرنامج يمكنني أن أعد كل برامج قناة القمر هي برامج تكميلية لهذا البرنامج، لملف الكتاب والعترة، لكنني أركز على برنامجين من تلك البرامج. البرنامج الأول الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، هذا برنامج ضروري جدا أن يكون برنامجا تكميليا لملف الكتاب والعترة. البرنامج الآخر هو برنامج ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين. هذان البرنامجان برنامجان ضروريان. إنما أقول هذا الكلام كي أنبه الذين يريدون دراسة هذه البرامج والذين لا يملكون وقتا بإمكانهم أن يركزوا على برنامج الخاتمة من أوله إلى آخره، وأن يضيف إلى برنامج الخاتمة الحلقات 40 في برنامج ما بين واقعين التي تحدثت فيها عن المذهب الطوسي. أعتقد أن تعريفا إجماليا بتأريخ هذا البرنامج قد وضعته بين أيديكم. سأحدثكم عن أهم المطالب التي طرحت في هذا البرنامج، سألخصها لكم في دقائق. هذا البرنامج الطويل الذي تجاوز وقته أكثر من 1900 ساعة، سألخصه لكم في دقائق، ولكن بعد الفاصل.
ودعا بولده الرضيع يودعه، فاتته زينب بابنه عبد الله وأمه الرباب، فأجلسه في حجره يقبله ويقول بعدا لهؤلاء الغام: إذا كان جدك المصطفى خصمهم، ثم أتى به نحو القوم يطلب له الماء، فرماه حرملة بدام فذبحا، فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة، وقال أول ما نزل بي أنه بعين الله: اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل، إلهي إن كنت حبست عنا الناصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في العاجل، اللهم أنت الشاهد على قوم قتلوا أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله.
ألخص لكم هذا البرنامج الطويل المفصل والمفصل جدا في هذه النقاط الوجيزة. زبدة ما تم ذكره في هذا البرنامج: أولا، الدين دين العلم الصحيح والعقل السليم، والمراد من أننا لا نعتمد على الظنون وعلى الاحتمالات مثلما يفعل علماء سقيفة بني ساعدة وعلماء سقيفة بني طوسي، وما هم بعلماء، هم يطلقون على أنفسهم هذه الأوصاف، أتباعهم يطلقون عليهم هذه الأوصاف، هؤلاء صنعوا دينا من الأوهام والظنون والاحتمالات الزائفة. الدين لا يؤخذ من المنامات أو من التكهنات التي لا حقيقة لها، أو من المكاشفات الصوفية وأمثال ذلك. الدين لابد أن يكون مبنيا على العلم الديني الصحيح من مصادره الصحيحة، وأن يأتي في سياق قواعد العقل السليم. فهذا البرنامج من أوله إلى آخره كان يصر على هذه الحقيقة: الدين دين العلم الصحيح والعقل السليم. ثانيا، مصادر العلم الصحيح قرآنهم بتفسيرهم وحديثهم بتفهيمهم، وهذا ما سار عليه البرنامج من أوله إلى آخره قطعا بحدود الإمكان، بحدود الإمكان. النقائص البشرية تحاصرنا، تحاصرنا من الداخل ومن الخارج، نقائصنا البشرية وغفلتنا وسهونا ونسياننا إلى قائمة طويلة من هذه النقائص تحاصرنا، تحاصرنا من الخارج ومن الداخل. لذا حينما أتكلم فإنني أتكلم مع النظر إلى هذه النقائص، من أنها موجودة قائمة لا يمكن الفرار منها. إذن ثانيا، مصادر العلم الصحيح قرآنهم بتفسيره وحديثهم بتفهيمهم، ولا يوجد شيء ثالث. إذا ما وجد شيء ثالث فتلك الظنون والاحتمالات وتلك الأوهام والمنامات وتلك السفاهة والمكاشفات، هذا هو العلم، قرآنهم بتفسيرهم بحسب مضمون حديث الثقلين وبحسب مضمون بيعة الغدير، بعيدا عن ترهات السقيفتين اللعينتين. إذن أولا، الدين دين العلم الصحيح والعقل السليم، وثانيا، مصادر العلم الصحيح قرآنهم بتفسيرهم، هم أهل القرآن، وحديثهم بتفهيمه. ثالثا، أبعد جهة في العالم الذي نعيش فيه، أبعد جهة عن دين العترة الطاهرة، وأجهل جهة وأكذب جهة وأكثرها إضرارا بالدين وأهل الدين المذهب الطوسي الذي يتمثل بمراجع النجف وكربلاء والحوزة التابعة له. وأعتقد أنني قد تحدثت في هذا الموضوع كثيرا وبالأدلة والوثائق والحقائق التي لا يستطيع أحد أن يردها. لو كانوا قادرين على ردها لردوها. إذن ثالثا، أبعد جهة عن دين العترة الطاهرة وأجهل جهة وأكذب جهة وأكثرها إضرارا بالدين وأهل الدين المذهب الطوسي الذي يتمثل بمراجع النجف وكربلاء والحوزة التابعة له. رابعا، على المستوى العقائدي الدين يساوي الإمام والإمام يساوي الدين، هذا هو منطق هذا البرنامج منذ أول كلمة فيه إلى آخر كلمة ستكون في هذه الحلقة. على المستوى العقائدي كان البيان وفقا لهذا المنطق، الدين يساوي الإمام، الإمام يساوي الدين. إذن ديننا إمامنا وإمامنا ديننا. وعلى المستوى العلمي الديني الدين يساوي الغدير والغدير يساوي الدين. إذن ديننا غديرنا، بيعة غديرنا، وغديرنا بيعة غديرنا ديننا. هذا هو منطق برنامج ملف الكتاب والعترة من أوله إلى آخره، الدين يساوي الإمام والإمام يساوي الدين. هذا على المستوى العقائدي. وعلى مستوى العلم الديني الدين يساوي الغدير، مواثيق بيعة الغدير، والغدير يساوي الدين. خامسة، العبادة الحقيقية في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سألوه عن القائم ماذا قال؟ لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه العبادة الحقيقية التي تحدث عنها هذا البرنامج من أوله إلى آخره. إذن خامسا، العبادة الحقيقية في حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه حينما سألوه عن القائم فقال لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه عبادتنا الحقيقية. سادسا، سر النجاة، سر النجاة في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الأخروية، سر النجاة العقيدة السليمة، وهي الكون مع إمام زماننا نظريا وعمليا. أعتقد أن الكلام واضح. سادسا، سر النجاة العقيدة السليمة، نجاة الدنيا والآخرة. سر النجاة العقيدة السليمة. ما هي العقيدة السليمة؟ تعريف إجمالي واضح لها، وهي الكون مع إمام زماننا نظريا وعمليا. هذه خلاصة، خلاصة للذي جاء في هذا البرنامج الكبير الذي امتد إلى أكثر من 10 سنوات. أتمنى أن تنتفعوا منه، وأتمنى أيضا أن أنجح في تحويله إلى كتاب ورقي. نذهب إلى فاصل.
ماجور هني قالك هي عايز تعدي تشيع الزينب. صاحت يا واد كربلاء عنك مشي ابلا يا غسل وكفار خلينا ويما يا مظلوم يا غريب كربلاء قويه غصبا علي سافرت يا مهجة حشاي احسن يا المضاق من قبل الذبح ما ويا فارق جسمك فرق جسمك عالثرى والرأس وياه فوق الرمح مشهور يبرى للضعيمة لو خيروني يا خليفي بلسان لو البحر هاي معناها يعني اخويا ابن امي وابويا لو خيروني يا خليفي يا حبيبي يا عزيزي كتريد تقول قول لو خيروني يا خليفي بقيت وياك اجلس على قبرك يا نور العين وانعاد الحيرة هنا لكن لا ظليت من يبغى اليتامات لو طوح الحاد وحده ابعاد الضعيلة بعد وين توجهت آتي سيدتي وفدت الى المسلات الى العلقم من ابو فاضل وفدت الى المسلات والعبر جريا او صاحت يا راعي المشرع زينب سبيل عقب الخدر للشام والدون
برامجنا القادمة ستكون في الاتجاه نفسه. الاتجاه الذي حدده لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما قال لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هذا الحديث الشريف وهذه الكلمات الصادقية المعصومة هي بوصلتنا في تحديد اتجاهات برامجنا، بل هذه بوصلتنا في تحديد اتجاهات حياتنا في كل أبعادها. إذا كنا صادقين فيما ندعي من أننا شيعة للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، من البرامج التي وعدتكم بتقديمها برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة، وهذا سيأتينا في قادم الأيام. إذا أردت أن أضع قائمة لترتيب البرامج، فأول برنامج سيأتينا في الأيام القادمة هو هذا البرنامج، الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة. وهناك برنامج آخر في الطريق أيضا في فناء قرآنهم، في فناء قرآنهم، إنها ثقافة قرآنهم، قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر، في فناء قرآنهم، برنامج في طريقه إليكم إن شاء الله تعالى إذا جرت الأمور بأسبابها ولم يكن هناك من مانع أو من معوق. وهناك برامج أخرى سنعلن عنها في وقتها في إعلاناتنا عبر شاشة التلفزيون وعبر مواقعنا الإلكترونية. هناك رسالتان أجد نفسي ملزما أن أجيب عليهما، لأنني قد وعدت الذين أرسلوا هاتين الرسالتين. الرسالة الأولى من مجموعة، والرسالة الثانية من مرسل واحد. الرسالتان من النجف، هذه الرسالة الأولى والتي وصلتني يوم الاثنين 21 ذي الحجة 1444 هجري قمري، والموافق 10/7/2023 ميلادي شمسي. وقد اتصلت بالذين أرسلوا الرسالة كي أجيبهم عبر التليفون، لكنهم كانوا يريدون الجواب عبر التلفزيون، فلذا سأجيب على سؤالهم، على رسالتهم في هذه الحلقة. سأقرأ جانبا منها لأن الرسالة طويلة لا أستطيع أن أقرأها بكاملها، فضلا عن أن جانبا منها يخصني، يتحدثون عما استطاعوا أن ينتفعوا من برامجي، وهذا بالنسبة لي ليس أمرا مهما أن أقرأه على الشاشة. في بداية الرسالة: نحن جمع من المؤمنين في العراق، وممن اضطهدنا في زمن الطاغية الملعون. يتحدثون عن صدام. نحن جمع من المؤمنين في العراق وممن اضطهدنا في زمن الطاغية الملعون، ولا زلنا مهمشين في زماننا هذا أيضا، لأنهم لا ينتمون إلى الأحزاب الموجودة، وهذا هو الواقع الذي يجري في العراق. ولا زلنا مهمشين في زماننا هذا أيضا، بل لا زلنا نعيش الخوف الذي كنا نعيشه آنذاك، ولكن مع الفارق. إلى أن يقولوا: لقد استفتينا بعض المراجع في النجف الأشرف. حينما اتصلت بهم تليفونيا أخبروني من أنهم سألوا محمد سعيد الحكي، المرجع المتوفي. لقد استفتينا بعض المراجع في النجف الأشرف حول العمل السياسي مع الأحزاب الفاسدة في العراق. يتحدثون عن الأحزاب الشيعية، وذكرنا لهم بأننا لا نستطيع أن نقوم بعمل يخدم عقيدة محمد وآل محمد، ولا خدمة الناس من خلال القضاء على الفاسدين في دوائر الدولة من أصغرهم إلى أكبرهم. فقلنا لهم إننا نريد أن نخدم، ولكننا لا نستطيع أن نقوم بواجبنا كمؤمنين بسبب النفوذ الكبير لتلك الأحزاب في جميع المناصب ومراكز الدولة المهمة. وإذا ما أردنا أن نصل إلى بعض الوظائف فلا بد لنا من الانتساب إلى إحدى الأحزاب إلى أحد الأحزاب الفاسدة، المطبوع إحدى، فلا بد لنا من الانتساب إلى أحد الأحزاب الفاسدة لكي يكون سندا لنا فيما لو أمرنا بمعروف أو نهينا عن منكر أو حاربنا الفاسدين أو المرتشين. فلا بد من وجود حزب أو حركة تدعمنا لكي نقوم بواجبنا، ومن دون ذلك قد نتعرض للتصفية فيما لو قمنا بالإصلاح. فكانت الإجابة من قبل مكتب المرجع، يتحدثون عن محمد سعيد الحكيم، فكانت الإجابة من قبل مكتب المرجع بأنه إذا كان لا بد من ذلك فيمكنكم الانتماء لأي حزب من أجل أن تقوموا بواجبكم الشرعي على أن لا يعارض شريعة سيد المرسلين. ذلك جواب المرجعية. بغض النظر عن جواب محمد سعيد الحكيم أو عن جواب غيره، لا شأن لي بما يقولون، هم يوجهون السؤال لي فما هو جوابكم لهذا السؤال؟ هل يجوز الانتماء لأحد الأحزاب الموجودة في العراق؟ يتحدثون عن الأحزاب الشيعية الدينية السياسية، هل يجوز الانتماء لأحد الأحزاب الموجودة في العراق بنية الإصلاح؟ وكما تعلمون بأن كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان، ما قاله إمامنا الكاظم لعلي بن يقطين الذي صار وزيرا عند الرشيد العباسي زمن إمامة إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. وكما تعلمون بأن كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الأخوان، بين قوسين نص الإمام الكاظم لعلي بن يقطين في زمن هارون العباسي، ونحن إذ نعيش نفس دولة نظام بني العباس لعنهم الله. فبالمطابقة لذلك، هل يجوز العمل في دوائر الدولة العراقية المنضوية تحت سلطة بني العباس الظالمة من خلال الانتماء لبعض أحزابهم؟ انتهى سؤالهم وانتهت رسالتهم. السؤال واضح، إنهم يسألون عن حكم الانتماء إلى الأحزاب الشيعية الدينية السياسية الفاسدة التي تحكم العراق في هذا الوقت ما بعد 2003 ميلادي. هل يجوز لهم أن ينتموا إلى هذه الأحزاب مع فسادها وضلالها لأجل أن يقوموا بإصلاح مثل ما يقولون؟ وجاءوا بمثال، جاءوا بعلي بن يقطين. أنا أقول لهم بعد السلام والتحية من أن مثال علي بن يقطين لا ينطبق هنا. هذا المثال له خصوصيته، يمكننا أن ننتفع من هذا المثال في جهة أو حيثية إجمالية في موضوع العمل مع الظالمين، لكن أن نطبق هذا المثال على واقعنا اليوم فهذا ليس دقيقا. هذه الواقعة حدثت بوجود الإمام المعصوم، بوجوده الظاهر والحاضر. علي بن يقطين كان على علاقة خاصة بإمامنا الكاظم صلوات الله عليه، وعلي بن يقطين هو جزء من الجو العباسي، لم يكن قد التحق بالجو العباسي، فأبوه أبوه يقطين كان من مؤسسي الدولة العباسية، وإلا فإن الأمر لم يكن هكذا حدث، من أن هارون العباسي يجعله وزيرا، والمراد من الوزير في ذلك الزمان أن جعله رئيس الوزراء، لم يكن هذا المصطلح موجودا في في ذلك الزمان حينما يقال فلان هو الوزير يعني رئيس الوزراء، أما الوزراء فيقال لهم أصحاب الدواوين، فحينما يقال فلان صاحب ديوان المظالم في زماننا يقال له وزير العدل، والذي يقال له وزير في ذلك الوقت يقال له في زماننا رئيس الوزراء. على أي حال هذا الأمر ليس مهما أن أخوض في مثل هذه التفاصيل، لكنني بينت هذا لتوضيح المطلب. حادثة علي بن يقطين لا نستطيع أن نقيس عليها. وهناك أمر مهم جدا لا بد أن يلتفت إليه، من أن علي بن يقطين كان يعود بثمار عمله إلى جهة شرعية تقود العمل. أية جهة شرعية في زماننا تقود العمل الصالح؟ لا توجد جهة شرعية، لا في السياسيين ولا في مراجع الدين، أحدهما أسوأ من الآخر، أحدهما أرذل من الآخر، أحدهما أفسد من الآخر. فلا توجد جهة شرعية يمكن أن تنتفع من ثمار العمل الذي تريدون أن تقوموا به. نظريا في المستوى النظري لهذه المسألة يجوز لكم أن تعملوا بحسب ما ذكرتم في سؤالكم، بشرط أن تكونوا متأكدين من أنكم قادرون على الانتفاع بالنسبة لكم وعلى منفعة إخوانكم. إذا كنتم قادرين كما تقولون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم قادرين على الإصلاح وعلى محاربة الفساد، هذا الكلام نظري فقط. إذا كان هذا يتحقق على أرض الواقع يجوز لكم بشرط أن لا تتورطوا في الظلم وأن لا تتورطوا في نشر ضلال أفكارهم، لكننا إذا نظرنا إلى الواقع على الأرض هل يمكنكم أن تحققوا هذا بحسب المعطيات المتوفرة والمعلومات الحاضرة بين أيدينا؟ من وجهة نظري ربما تمتلكون معطيات أفضل من المعطيات التي عندي، لكن بحسب المعطيات المتوفرة لدي فإن الواقع الشيعي في جهته السياسية أو في جهته الدينية لا يسمح لكم ولا لغيركم أن تتحركوا في جهة الإصلاح، لأن الأحزاب الدينية الشيعية السياسية التي تحكم البلاد هذه أحزاب أسست على الفساد، الفساد متجذر فيها، الفساد ما هو بحالة طارئة على هذه الأحزاب. إن كانت هذه الأحزاب أسست قبل 2003 أو أسست بعد 2003 الأحزاب الدينية الشيعية السياسية ما قبل 2003 وما بعد 2003 أحزاب الفساد فيها متجذر. لا أقول من أن الفساد قد وصل إلى النخاع، هذه الأحزاب نخاعها فساد، وليس أن الفساد وصل إلى نخاعها. الأحزاب الدينية الشيعية السياسية التي أسست قبل 2003 زمن المعارضة أو التي أسست بعد 2003 بعد سقوط النظام الصدامي المجرم، على الإطلاق من أولها إلى آخرها أحزاب نخاعها فساد. لا أقول من أن نخاعها فاسد، لا أقول من أن الفساد وصل إلى نخاعها أبدا، فإن نخاعها ليس فاسدا وإنما فساد. هذه الأحزاب مادة فاسدة في باطنها وفي ظاهرها، هذه الأحزاب كيانات فساد، كيانات ضلال. كيف تستطيعون أن تتعاملوا معها؟ أما المرجعيات الدينية التي تحمي هذا الفساد فهي أفسد من هذه الأحزاب، لأن المرجعيات الدينية تحمي هذه الأحزاب بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، ومصلحة المرجعية الدينية في النجف مصلحتها في انتشار الفساد. هذه المرجعيات قبل 2003 كانت تؤسس على أمرين، على علاقة حسنة سرية مع الحكومات، وعلى كذب وبيان للمظلومية يضحكون به على أتباعهم من الشيعة الذين يحبون المظلومية ويرقصون لأجلها ويغنون عليها. الشيعة يحبون هذا العنوان، يميلون إليه، يريدون المظلومية. هذا أمر بحثه يحتاج إلى تفصيل في القول، لكن الواقع هو الذي يتحدث عن هذا. وأضرب لكم مثالا طريفا، مناسبات الأفراح الدينية، الأعياد، مواليد الأئمة، الشيعة لا يحسنون إقامتها، لا يحسنون إقامتها، لكن مناسبات الاستشهاد محرم وصفر الشيعة متخصصون بهذا من صغارهم إلى كبارهم، الأطفال الصغار يحسنون إقامة العزاء. الأخوة الذين كانوا سنة وصاروا شيعة حينما أشاركهم في المناسبات الدينية الشيعية، إذا كانت المناسبة مناسبة فرح يحسنون إقامة البرنامج، ولكن في أيام العزاء يقولون نحن لا نحسن إقامة البرنامج، نتركه للشباب الشيعة من العراقيين وغيرهم. هذه حقيقة موجودة على أرض الواقع. مراجع النجف قبل 2003 يقيمون
علاقة حسنة إلى أبعد الحدود مع الحكومة في بغداد ومع الحكومة في طهران قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تغيرت الأوضاع وساءت العلاقة فيما بين مراجع النجف وطهران، ولكن في أيام الشاه مثلا وحتى في أيام أبي هناك علاقة حسنة فيما بين مراجع النجف وحكومة طهران، وفي الزمان القاجاري وفي الزمان الصفوي وهكذا، ويظهرون مظلومية لأتباعهم. أتذكر حينما كنا صغارا يخبروننا في المسجد من أن الخوئي محاصر من قبل البعثيين وهو كذب كذب، فكنا نقرأ دعاء الفرج والدموع تسيل من عيوننا كي يفرج عن الخوئي. يضحكون علينا، وحق الزهراء البتولي يضحكون علينا، ولا زال الأمر هو يجري إلى هذه اللحظة. مراجع النجف قبل 2003 علاقاتهم الحسنة مع حكومة بغداد كانت على قدم وساق، مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية دهن ودبس. ولذا فإن الحكومة في بغداد إذا لم تكن فيما بينها وبين المرجع في النجف من علاقة حسنة تقوم بقتله، مثل ما قتلت محمد باقر الصدر ومثل ما قتلت محمد الصدر. حينما ساءت العلاقة فيما بين محمد باقر الصدر والحكومة قتل محمد باقر الصدر، والأمر هو مع محمد الصدر. حينما ساءت العلاقة فيما بينه وبين حكومة بغداد قتل محمد الصدر، بينما الخوئي بقي معززا مكرما مدللا هو وأولاده إلى أن مات، وبقي أولاده مدللين بعد موته. أما حادث قتل محمد تقي الخوئي فلم يكن للبعثيين فيه من يد أبدا، هناك من قتله. حتى إذا أردت أن أحتمل أن البعثيين قتلوه لصالح مرجعية السيستاني وليس لأمر هم يريدونه، وإنما لصالح مرجعية السيستاني للعداء الذي نشب فيما بين محمد تقي الخوئي والسيستاني بعد أن انقلب السيستاني على سيده محمد تقي الخوئي. كان سيده هو الذي جعله مرجعا، وهذه الحكاية مفصلة في برامجي وبالوثائق والحقائق والدقائق وبالمعلومات الدقيقة جدا. عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر ستجدون التفاصيل كاملة. وبغض النظر عن هذه التفاصيل، بعد 2003 تغيرت الأوضاع في العراق وصار المراجع هم الذين يحكمون بغداد، ولذا فهم بحاجة إلى بيئة فاسدة كي يستطيعوا أن يحافظوا على فسادهم. البيئة الفاسدة يستطيعون من خلالها أن يهاجم الفساد كذبا وزورا، وهم الذين يدافعون عن الفساد بنحو مباشر وبنحو غير مباشر، وهم أنفسهم فاسدون. وهذه الحكاية تحتاج إلى تفصيل في القول وإلى بسط في الكلام، الحلقة ليست معدة لهذا، ربما في حلقات قادمة أخصصها للحديث عن هذا الموضوع، عن جرائم مراجع النجف، وبالتحديد أتحدث عن السيستاني. هناك سلسلة طويلة من الجرائم الدينية والدنيوية، لا أريد الحديث عنها الآن. في واقع فاسد إجرامي قذر تهيمن عليه المرجعية الفاسدة المجرمة القذرة بكل مراتبها، لا أتحدث عن مرجعية السيستاني فقط، عن السيستاني ورفاقه من مراجع السوء في النجف وكربلاء. واقع هو هذا، كيف تستطيعون أن تأمروا بمعروف أو أن تنهوا عن منكر أو أن تقوموا بإصلاح أو أن تحاربوا فسادا؟ بالنسبة لي لا أستطيع أن أتصور شيئا من هذا، هذا أمر لا يوجد إلا في الخيال. لكنني أقول لكم بالإجمال، وبعيدا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعيدا عن الإصلاح ومحاربة الفساد، هذه أمور لن تتحقق في العراق. مراجع النجف هم الذين يريدونها أن تبقى، لا بد أن تبقى، لأن الفساد هذا هو وسيلة حماية لفساد المراجع أنفسهم، لفساد أولاد المراجع، لفساد أصهار المراجع، لفساد أحفاد المراجع، لفساد المرجعية نفسها. مرجعيات قذرة فاسدة منحطة تبحث عن حصانة لها في الفساد نفسه، وهذا هو الذي يجري منذ 2003 وإلى هذه اللحظة وسيبقى موجودا. وأما أن يقول قائل من أن فلانا من السياسيين أو من أن فلانا من أصحاب العمائم في النجف أو كربلاء يريد حرب الفساد، عود قبض من دبش. نذهب إلى فاصل.
أبا عبد الله، وقدست ذكراك لم أنتحل ثياب التقاة ولم أدعي، وقدست ذكراك، وقدست ذكراك لم أنتحل ثياب التقاة ولم أدعي، تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع، تقحمت صدري وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع، وران سحاب صفيق الحجاب علي من القلق المفزع، وهبت رياح من الطيبات والطيبين ولم يقشعي، إذا ما تزحزح عن موضع تأبى وعاد إلى موضعي، وجاز بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي، وجاز بي الشك فيما مع الجدود إلى الشك فيما معي، إلى أن أقمت عليه الدليل من مبدأ بدم مشبع بدمك يا حسين إلى أن أقمت عليه الدليل، من مبدأ بدم مشبع فأسلم طوعا إليك القيام، فأسلم طوعا إليك القيام، قياد عقولنا وقياد قلوبنا وقياد أفكارنا وأذهاننا وأرواحنا وضمائرنا، فأسلم طوعا إليك القياد وأعطاك إذعانة المهتر، فنورت مظلم من فكرتي، فنورت مظلم من فكرتي وقومت معوج من أضلعي، وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي، وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي بأن الإباء ووحي السماء وفيض النبوة من منبعي تجمع في جوهر خالص تنزه عن عرض المطمع، تقحمت صدري أبا عبد الله وريب الشكوك يضج بجدرانه الأربع، فأسلم طوعا إليك القيادة وأعطاك إذعانة المهطع، فداء فداء لمثواك من مضجعي.
خلاصة الكلام: بعيدا عن كل الذي تقدم ذكره، إذا كنتم بحاجة شخصية للعمل في دوائر الحكومة، وهذا لا يكون إلا عبر الانتماء إلى أحزاب الفساد هذه، بإمكانكم أن تفعلوا ذلك بشرط أن لا تتورطوا في الظلم والفساد. إذا كنتم قادرين على ذلك يمكنكم أن تقوموا بهذا، أما أن تدخلوا إلى هذه الأحزاب لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولأجل الإصلاح ولأجل محاربة الفساد، فهذا كلام لا حقيقة له، وحينئذ فإن الذي تقصدونه لن يتحقق على أرض الواقع، وإن الذي سيتحقق على أرض الواقع ليس هو الذي تقصدونه. أما إذا كنتم بحاجة شخصية للراتب مثلا، للوظيفة، لحوائجكم في حياتكم الدنيوية، ولا يوجد مجال إلا هذا المجال أن تعملوا مع هذه الأحزاب لأجل تأمين لقمة العيش، بإمكانكم بشرط أن لا تتورطوا في الظلم والفساد. إذا كنتم قادرين على ذلك يمكنكم أن تفعلوا هذا. أما هذه الحكاية المفصلة في سؤالكم بالنسبة لي لا أعتقد أنها تتحقق عمليا. تقولون من أن بإمكانكم أن تفعلوا ذلك، فهذا أمر جائز يجوز لكم، لكنني أقول لكم من الجهة العملية لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك. هذا ما يرتبط بالرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية وهي من مرسل واحد، الرسالة الأولى كانت من مجموعة
والرسالة الثانية أيضا من النجف، ومن شخصية معروفة في الأوساط التي يتعامل معها. هو يعمل في أجواء المراجع، لا أقول أكثر من هذا، ولن أقرأ الرسالة لأنني إذا قرأت الرسالة يمكن تشخيص المرسل وهذا سيجر عليه الويلات. الرسالة وصلتني في الثاني من شهر محرم من سنة 1445 للهجرة. أذهب إلى السؤال. السؤال هكذا يقول، يتحدث عن نفسه من أنه يعمل في أجواء المراجع، لا أقول أكثر من هذا، هو حدد المكان وعمله يقتضي أن يسافر إلى العاصمة مثلا من النجف إلى بغداد أو من النجف إلى البصرة أو إلى أي مكان آخر. سؤاله هل هذا السفر سفر معصية باعتبار أنني تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات سابقة وقلت من أن السفر الذي يكون في خدمة المذهب الطوسي هو سفر معصية، وسفر المعصية تترتب عليه أحكام. فهذا السائل يسأل كي يتأكد من هذا الأمر، أقول له قطعان وقطعان 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 وإلى الموت وقطعان إنه سفر معصية وتترتب عليه أحكام سفر المعصية. الصلاة تكون تماما والصيام يكون تماما أيضا. فإذا كان في وقت الصيام الواجب يجب عليه أن يصوم إذا كان السفر في شهر رمضان، يجب عليه أن يصوم لأنه يسافر سفر معصية. مراجع النجف وكربلاء هؤلاء كل حياتهم وكل شؤونهم في تدمير دين العترة الطاهرة، وكل عمل لصالح مرجعياتهم، وهذا العمل يتحقق في السفر، فإن السفر سيكون سفر معصية قطعاً 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 بحدود علمي. هذا هو الذي أعرفه. آيات الكتاب أحاديث العترة هي التي تخبر عن هذه الحقيقة. هذا ما هو بكلام جزافي. وقد مر الحديث بهذا الخصوص في حلقات متقدمة ولا أريد أن أستدعي التفاصيل السابقة، لكن السائل يسأل كي يتأكد من الجواب وأنا أؤكد له الجواب من أن سفرك لأجل برامج المرجعية الكذائية، لا أتحدث عن مرجعية بعينها، الكلام ينطبق على كل المرجعيات، كل عمل لنشر سلطة تلك المرجعية، لنشر الرسالة العملية لتلك المرجعية، لنشر الكتب والأفكار والعقائد والتوجهات، كل هذا معصية، لأن كل هذا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة. هؤلاء يمثلون مذهبا مخالفا لدين العترة، هؤلاء طوسيون، والمذهب الطوسي شافعي معتزلي مرجئي بتري. أنا أقول لك يا أيها المرسل، لو كان سفرك يؤدي إلى نشر مذهب أبي حنيفة أو إلى نشر المذهب الوهابي، أليس هذا من سفر المعصية؟ مذهب مراجع النجف وكربلاء أسوأ تريليون مرة من المذهب الوهابي، وأسوأ تريليون مرة من مذهب أبي حنيفة. إمامنا الصادق هو الذي يقول من أن هؤلاء المراجع أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه الرواية صحيحة ومتينة ودقيقة وتخبرنا عن الواقع الذي نعيشه، وتنطبق على مراجع النجف من السيستاني إلى أصغر مرجع في النجف، تنطبق عليهم تمام الانطباق، تنطبق عليهم انطباقا حقيقيا بالتمام والكمال. فماذا أنت فاعل؟ أنت تعرف الواقع على الأرض، فعد إلى الرواية واقرأها وطبقها على الواقع الذي أنت تعيشه. أليس الرواية تنطبق انطباقا بتمام المعنى بكل ألفاظها وحروفها على السيستاني وسائر المراجع الآخرين في النجف وكربلاء؟ إذا لماذا تقفز عليها؟ لماذا تقفز أنت وغيرك على هذه الرواية؟ هذه رواية صريحة واضحة على الأقل بالنسبة لي، أعتقد من أنها قطعية الصدور، أقطع من أنها قد وردتنا من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ولا أعبأ بالذين لا يتفقون معي، ما علاقتي بالآخرين؟ هذه عقيدتي، ولا أريد أن أفرض عليك ما أعتقده، لكنك سألتني وأنا أجيب. هذا هو الجزء الثامن من وسائل الشيعة للحر العاملي. الحر العاملي توفي سنة 1104 هجري قمري، وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة. صفحة 476 رقم الحديث، الحديث الأول من الباب الثامن، نقله عن الكافي للكليني بسند صاحب الوسائل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق إذا كان مسافرا. لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق إذا كان مسافرا ولم يكن سفره سفر معصية، وإنما كان سفره سفر طاعة أو كان سفره سفرا مباحا. هناك سفر الطاعة وهناك السفر المباح وهناك السفر المعصية. السفر الطاعة كالذي يسافر لزيارة الحسين، هذا سفر الطاعة، لا كما يقول مراجع النجف من أن طلاب الحوزة إذا ذهبوا إلى زيارة الحسين في كربلاء أيام الدراسة الحوزوية الشافعية المعتزلية فإن سفرهم يكون سفر معصية. السفر إلى زيارة الحسين في أي وقت سفر طاعة. الذي يسافر للتجارة مثلا هذا سفر مباح، والذي يسافر في خدمة الظالمين أو في نشر الضلال هذا سفر معصية. ومن هنا فإن سفرك يا أيها السائل يا صاحب الرسالة لأجل تقوية شأن المرجعية هذا سفر معصية، لأنك تسعى في تقوية شأن الضالين المضلين، إنك تسعى لنشر الضلال، هؤلاء ضالون مضلون محاربون لدين العترة الطاهرة، كتبهم دالة على ذلك، فتاواهم مواقفهم. لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق. الحديث الثالث من الباب نفسه بسنده، بسند الحر العاملي عن عمار بن مروان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال عمار بن مروان يقول سمعته يقول، سمع الصادق يقول من سافر قصر وأفطر. لكن الإمام يتحدث عن الذي يسافر سفر طاعة وعن الذي يسافر سفرا مباحا. من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد، إلى صيد لأجل له، وإلا فإن الذي يسافر للصيد لأجل أن يجلب الطعام لعائلته ولنفسه فهذا سفر مباح، أو أن مهنته الصيد فهو يشتغل بهذه المهنة، لكن الذي يخرج للصيد لله كما يفعل الحكام الأمراء والسلاطين السفر هنا سفر معصية. إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله، أو أنه يسافر لأجل معصية من معاصي الله، أو رسولا لمن يعصي الله، هذا هو الذي أنت تقوم به. فالمراجع في النجف يعصون إمام زمانه، يكذبون عليه ويدعون أنهم نوابه ويسرقون أموال الشيعة باسم صاحب الزمان، يعصون إمام زمانهم ويرسلونك كي تدعو لهؤلاء اللصوص. أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب عدو، أو شحناء، أو سعاية، أو ضرر على قوم من المسلمين. هذه أمثلة من مصادق سفر المعصية. من جملة هذه المصادق أو رسولا لمن يعصي الله. وأعتقد أن أقبح المعاصي أن ننكر بيعة الغدير عمليا وعلميا، وأن نطبق بديلا عنها المنهج العمري، وبعد ذلك يرسلونك كي تبلغ لهذا المنهج الضال. هل هناك من معصية تكون أكبر من هذه المعصية؟ فسفرك هذا سفر معصية. قد تسأل عن الخطباء الذين ينتشرون في الحسينيات، إن كانوا خرجوا لأجل الدفاع عن المرجعية فإن سفرهم سفر معصية، أما إن كانوا خرجوا لأجل الحسين فقط فإن سفرهم سيكون سفر طاعة، بشرط أن يكون حديثهم حسينيا، لا يكون هراء كهراء الوائلي مثلا، كهذا الهراء الذي يريد السيستاني أن يكون منتشرا في الأجواء الشيعية. إمامنا الصادق هكذا يقول: من سافر قصر وأفطر، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله. هذه الفقرة تنطبق عليك انطباقا كاملا، إنه سفر معصية. هناك قاعدة بينها لنا إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في تشخيص سفر المعصية وتشخيص سفر الطاعة، صفحة 478 من الباب نفسه الحديث السادس بسنده بسند الحر العاملي عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه بخراسان فسألاه عن التقصير، عن التقصير في الصلاة والصيام، فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير، أن تقصر في صلاتك وصيامك إذا كنت في شهر رمضان، وجب عليك التقصير. لماذا؟ لأنك قصدتني فأنت في سفر طاعة. وقال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان، قصدت الخليفة، الخليفة العباسي. هذه القاعدة واضحة، ما كان من عمل، من شأن، من سفر يرتبط بإمام زماننا بدين العترة الطاهرة فهذا سفر طاعة، وما كان يرتبط بغير ذلك فهو سفر معصية. شؤون مرجعيات النجف وكربلاء شؤون ترتبط بإمام زماننا، أو أنها تتعارض مع إمام زماننا. أنا أسألك أنت، لا شأن لي بأتباعهم، فأنت تعرف الحقيقة لأنك جزء من هذا الواقع، وأنت قريب من هؤلاء المراجع الذين لا يملكون أدنى مستوى من مستويات الدين. أتحدث عن دين العترة الطاهرة، لا أتحدث عن دين الطوسي، عن دين الشافعي، لا أتحدث عن هذا الدين، أتحدث عن دين العترة الطاهرة. فهؤلاء لا يملكون أدنى مستوى من مستويات هذا الدين، وأنت جد عليم بهذا، فكيف لا يكون سفرك سفر معصية؟ إنك
تسافر سفر معصية يجب عليك أن تتم صلاتك، ويجب عليك أن تصوم إذا كنت في شهر رمضان. لكن مسألة لابد أن أشير إليها، من أنك في سفر المعصية هذا إذا كنت في حال تقية فعلا وصليت صلاتك قصرا تقية، فلا يجب عليك أن تعيد صلاتك هذه إذا بقي لها وقت، ولا يجب عليك أن تقضي صلاتك إذا ما انتهى وقتها، لأن تكليفك حينئذ سيكون التقية. هذا إذا كنت فعلا في حالة يجب عليك أن تتقي. أما إذا استعملت التقية للمجاملة أو لدفع بعض الضرر الهين، فإنه يجب عليك أن تعيد صلاتك ما دام وقتها قائما، أو أن تقوم بقضائها بعد انتهاء وقتها إذا لم تكن قادرا على إتيانها في وقتها بنحو التمام. فإذا كان حكمك فعلا فعلا التقية، فحينما تقصر في صلاتك تقية في سفر المعصية يكون هذا حكما صحيحا ثابتا بالنسبة لك. ولكنك إذا ما صليت قصرا من باب المجاملة أو لأنك كنت مستعجلا في أداء صلاتك وكانوا ينظرون إليك، فإن صلاة هذه لا تحسب لك، لابد أن تعيدها إذا كان وقت الصلاة قائما، أو أن تقضيها إذا خرج وقت الصلاة وما كنت قادرا على إعادتها. وإلا فإن سفرك قطعان سفر معصية. الميزان هو هذا، ما كان مرتبطا بالعترة الطاهرة إنه سفر الطاعة، وما كان مرتبطا بغيرها مثل ما هو حال دين المراجع الذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة مطلقا وفي جميع الاتجاهات، فإن سفر سيكون سفر معصية. وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، الإمام الرضا يقول، وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان. نذهب إلى فاصل.
هاي دار النوايب عتبوها، هاي دار النوايب عتبوها، بس حضرك زينة بدنيا وآخرة يتجاوب. وعلى حال العقيلة ناشدو، لا خيام وتلوذ بيها، لا خيام وتلوذ بيها، لازلم وتحن عليها، لازلم وتحن. شلون بأمر اليتامى حيروها، شلون بأمر اليتامى حيروها، هاي دار النوايب عتبوها، هاي دار النوايب. صيح بالله ويا يصيحوا يا هل دار الله أكبر، إش صار بأهليش خبرينا، ويا فلك وضعه تغير، ويا مصيبة مردت قلبيك وأثرت حسرات أكتر، بالدميع خطت لي صور وتصوريت كل ما سدار، وشاهديت محني الظهر وبمصايبها التعثر، والهضم هل دهار شي طح بديه. غيرنا اخوات قرايبها وليها والهضرمها الدهر شيطح بديها غيرنا اخوات قرايبها وليها يا العلي والله تجي لشنية وكفت التلع العقيلة يا العلي والله تجي لوكفت التلع العقيلة تصيح وين اخوتي وما يجاوبوها هاي دار النوايب عتبوها هاي دار النوايب
اعتقد انك اخاطب السائلة صاحب الرسالة الثانية سمعت هذا الحديث مني مرارا وكرارا إنني أقرأ الحديث من كتاب صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة إنه الحديث 14 بحسب تسلسل الأحاديث في هذا الكتاب بسنده بسند الصدوق عن أحمد ابن محمد الخزاز قال سمعت الرضا يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال أنت في خدمة هؤلاء لا أتحدث عن شخص بعينه إن الجميع هكذا لأن المشكلة ليست في الأشخاص المشكلة في المنهج المشكلة في دينهم المشكلة في عقيدتهم هذا الكلام لا يريد الآخرون أن يقبلوه هم أحرار هم أحرار وهذا لا يضيرني أنا لا يضيرني هذا إنني أبين عقيدتي هذه عقيدتي إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا كيف صار الذين يحبونكم أشد فتنة من الدجال قطعا فإن الإمام يتحدث عن المراجع هنا وإلا فإن النجارين مثلا وإن الحدادين وإن العاملين في الإطفاء مثلا أو الذين يشتغلون في الزراعة أو في الصناعة ما قيمة فتنتهم وما قيمة أثر تلك الفتنة على دين الناس الفتنة كل الفتنة هي عند أصحاب العمائم لأن الحديث عن الدين هنا إن ممن يتخذ مودتنا هذا حديث عن العقيدة عن الدين إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فتنة الدجال هل هي في الطعام والشراب أم هي في اللباس والنوم فتنة الدجال في الدين فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا هذا هو الدين قال بموالاة أعدائنا
ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. سأحكي لك حكاية أنت لا تعرفها، هي من الأجواء التي في مدينتك في النجف. هناك ثلاثة باسم واحد، كل واحد منهم اسمه محمد. ذولا ثلاثة اسمهم محمد. الكبير بالنجف أول اسمه محمد. صدقني هذه الحكاية صحيحة 100%. قبل الكريسماس شهر 12 سنة 2022، نحن الآن في نهاية الشهر السابع من سنة 2023، أنا أتحدث عن نهاية سنة 2022. قبل الكريسماس بأيام، محمد اللي في النجف أرسل اثنين إلى لندن، واحد عراقي اسمه محمد وواحد سعودي هم اسمه محمد. اتفاق طريف، المرسل اسمه محمد والذين أرسلوا أيضا، الشخصان كل واحد منهما اسمه محمد، العراقي محمد والسعودي محمد. عندي التفاصيل، لا أريد أن أتحدث عن تفاصيلهم الشخصية. متى أرسل هؤلاء بالضبط؟ بعد أن فضحت الطوسي وفضحت حوزة النجف وكربلاء من أنهم ليسوا على دين العترة، وإنما هم على مذهب أسسه الطوسي، هو المذهب الطوسي. وهذه أقوى ضربة وجهت لحوزة النجف عبر تاريخها، أقوى ضربة وجهت لحوزة النجف عبر تاريخها منذ أن تأسست سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. أقوى ضربة وجهت لحوزة النجف أن فضحت حقيقتها وبالأدلة والوثائق، بغض النظر هل أن الناس صدقوا أم لم يصدقوا، لكنها حقيقة أثبتت بالأدلة والشواهد والحقائق والوثائق، من أن الطوسي لم يكن على دين العترة، ومن أن مراجع النجف وكربلاء ما هم على دين العترة، إنهم على المذهب الطوسي، وهو مذهب شافعي معتزلي مرجئي بتري. أربعون حلقة من برنامج ما بين واقعين أثبتت فيه هذا الأمر، فضجوا في أوساطهم الخاصة، محمد اللي بالنجف دز ذولا الاثنين العراقي والسعودي، محمد ومحمد جاءوا بمهمة يحملون معهم مادة سمية، هذه المادة يراد منها أن أسمم بها، إنها لا تقتل، إنها ليست قاتلة، هذه المادة السمية ليست قاتلة، إنما تشل الجهاز الصوتي، بحيث إذا ما نجحوا في إيصال هذه المادة السمية نجحوا في إيصالها إلي وظهر أثرها علي، فإنني سأكون عاجزا عن الكلام. صدقوني وصدقني أنت يا صاحب الرسالة، إنني أتحدث عن معلومات دقيقة وعندي الكثير من التفاصيل، وأعرف ماذا جرى ويجري في الكواليس، لكنني أكشف ما أجد مناسبا أن أكشفه. وبقي مدة طويلة هنا في أماكنهم، معروفة أماكنهم هنا، حاولوا اختراق عائلتي عن طريق النساء، وحاولوا اختراق مؤسسة القمر، حاولوا اختراق كادري قناة القمر، حاولوا عدة محاولات ولكنهم فشلوا. وحينما طال بهم الوقت، محمد اللي بالنجف غضب عليهم وأرجعهم، وهذان الشخصان موجودان في النجف. ولو ذكرت لك أسماءهم فإنك تعرفهم، ما أنت ببعيد عن هذه الأجواء، هي الأجواء التي أنت تتحرك فيها. قد تتحرك في أجواء مرجعية أخرى، ولكنك مطلع على تفاصيل ما يجري في سائر مرجعيات السفاهة والسفالة في النجف. ما هو الهدف؟ حتى يقولون الطوسي شور بي، قطعا أتباعهم الحمير سيصدقون، لكن خوفي أنكم ستصدقون. ربما نجحوا في محاولة ثانية لا أدري، فإذا ما حدث هذا لي وأصبحت عاجزا عن الكلام، فلا تصدقون أنهم شوروا بي. أنا أقولكم اللي حاب تشور وذولا ما يشورون، اللي حاب ممكن تشور، تشور أنها تترك إشارة في شخص يعاقب بسبب عمل سيء قام به. هذا تعبير شعبي عراقي، يقولون إمام الما يشور ما حد يزوره، يشور يترك إشارة، هذه الإشارة تشير إلى أن ذلك الشخص قد قام بفعل سيء وهذه عقوبة له. فيردون يقولون الطوسي شور بي، السيستاني شور بي بهذه الطريقة الخبيثة. أنا أسألك، هؤلاء الذين سافروا بهذا العمل، كان سفرهم سفر طاعة أم كان سفرهم سفر معصية؟ صحيح أنهم يريدون القيام بجريمة، لكنك تقوم بالأمر نفسه مثلما يقومون هؤلاء بخدمة مرجعهم، فأنت كذلك تقوم بخدمة مرجعك بالنحو الذي يحتاجه منك. مرجع هذين الشخصين العراقي والسعودي كان محتاجا منهما أن يقوما بهذا الأمر. سفرهم سفر معصية، وسفرك أنت أيضا سفر معصية. هذا الحديث ينطبق على واقعهم جميعا. تربة الحسين التي تلونت بلون الدم في متحف العتبة الحسينية، الحكاية التي تعرفونها وتحدثت عنها كرارا ومرارا في برامجي، السيستاني أمر بإخفائها بطمرها عن الشيعة وطمرت، حفظوها في خزائن متحف العتبة. لما جاء سلطان البهرة قبل أشهر إلى العراق وزار كربلاء طلب منهم أن يعطوه تلك التربة، وفعلا أعطوه تلك التربة، أعطوه شطرا منها، قدموا تلك التربة هدية لسلطان البهرة. هؤلاء أعداء العترة. هذا الأمر لم يفعله موظف صغير، هذا الأمر جاء من النجف وصدر من خلال عبد المهدي الكربلائي، وموظفان كبيران في العتبة الحسينية قدما تلك التربة إلى سلطان البهرة. هذه حكاية حقيقية وعندي التفاصيل وأعرف الأسماء، لكنني لست بصدد الحديث عن فلان وفلان، إنما أريد أن أبين لكم الواقع الذي تعيشون فيه. سلطان البهرة الذي هو من أعداء العترة، هؤلاء أعداء العترة، يعطى تربة ما هي بملك للسيستاني ولا هي بملك لعبد المهدي الكربلائي، هذه ملك الحجة ابن الحسن. والدليل أن الإمام نفذ معجزة فيها، معاجز الغيب لا تتحقق إلا بإذن من الإمام الحج، فهذه التربة ملكه وهو أرادها لشيعته، السيستاني طمرها وبعد ذلك تقدم هدية لعدو من أعداء العترة. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. وحينما يتحدث ناصر من ناصري العترة من أمثالي يخطط له ما يخطط، فقلت له يا ابن رسول الله بماذا صار حال الذين ينتحلون مودتكم أن تكون فتنتهم أشد من فتنة الدجال؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. هذا مثال بسيط، وبإمكاني أن أورد الأمثلة الكثيرة والكثيرة من هذا الواقع السيء، إنه واقع المذهب الطوسي القذر الذي يتمثل بمراجع القذارة والقمامة في النجف وكربلاء. إنها حوزة القذارة والقمامة، حوزة النجف اللعينة. نذهب إلى فاصل.
السلام على الجيوب المبرجات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على النفوس المصطلمات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاعبة، السلام على الدماء السائلة، السلام على الأعضاء المقطعة، السلام على الرؤوس المشالة، السلام على النسوة البارزة، السلام على الأبدان السليبة، السلام على العسرة القريبة، السلام على المجدلين في الفلوى، السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان.
هل تتفق معي أن هؤلاء عباسيون، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء عباسيون أقرأ عليك هذه الرواية من الجزء 17 من وسائل الشيعة للحر العاملي، وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة في الصفحة 80 بعد 100، الحديث 9 بسنده، بسند الحر العاملي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من سود اسمه، سود اسمه أي كتب اسمه في أي مستوى من المستويات، ليس بالضرورة أن يكون رئيسا للوزراء، ليس بالضرورة أن يكون الوكيل الأول، اسم كتب، إنها أدنى مشاركة من المشاركات. من سود اسمه في ديوان ولد سابع، سابع اقلبها عباس، اقلب كلمة سابع عباس، لا يوجد هناك سابع، مثل ما جاء في الروايات في قلب اسم عمر رمع، فعلها رمع، قام بها رمع، رمع يعني عمر. من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا. بالضبط مثلما يفعل الكثير من طلاب الحوزة حينما يريدون أن يتحدثوا بسوء عن السيستاني، فإنهم يأتون باسم صدام، يأتون باسم صدام أو باسم غلاس، وهذا عنوان لمسلسل بدوي كان يبث في الدول العربية في العراق وغير العراق، وكان العراقيون يعبرون عن صدام بغلاس. فهناك في النجف من طلاب الحوزة حينما يتحدثون عن السيستاني لا يستطيعون أن يذكروا اسمه أو اسم ولده محمد رضا، فإما أن يتحدثوا عن صدام وإما أن يتحدثوا عن غلاس، وهم يعرفون فيما بينهم أن الحديث عن السيستاني. الحكاية هي الحكاية. من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا. الحديث الذي قبل هذا الحديث
الإمام يتحدث عن ولد سابع، عن بني العباس. إمامنا الصادق يقول لا تعنهم، لا تعنهم على بناء مسجد، حتى على بناء مسجد لا تعنهم، لا تعنهم على بناء مسجد. هذا هو الحديث الثامن من الباب نفسه في الصفحة 80 بعد 100 من الجزء 17 من وسائل الشيعة من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة. الإمام الصادق يقول لا تعنهم، لا تعن العباسيين على بناء مسجد. من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا. هذه الأحاديث تنطبق تمام الانطباق على الواقع الذي نعيشه وعلى الواقع الذي تعيشه أنت بشكل مباشر. رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، صفحة 493، رقم الحديث 946 بسنده، بسند الكشي عن يونس ابن عبد الرحمن قال مات أبو الحسن إمامنا الكاظم، قتلوه مسموما، قتله العباسيون. مات أبو الحسن وليس من قوامه، من قوامه يعني من وكلائه من الشيعة، وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، لأن الإمام كان في السجن والإمام الرضا لا يتصدى، الأمور الأمنية معقدة جدا، ونظام الإمامة له قوانينه وخصائصه للمحافظة على الإمام القادم. مات أبو الحسن إمامنا الكاظم وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير، وكان ذلك سبب وقوفهم أن أسسوا الدين الواقف، أسسوا دين الواقفة، وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته، وقالوا من أنه غاب حتى تبقى الأموال عندهم، وينكروا إمامة الإمام الرضا، لأن الإمام الرضا إذا ما تحققت إمامته بعد استشهاد أبيه فإنه سيطالبهم بالأموال، وكان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته. وكان عند زياد القندي على سبيل المثال، هذا من أئمة الواقفة، وكان عند زياد القندي 70,000 دينار، هذا الذي يعلم به يونس. القضية ليست معلومة بالتمام والكمال. وكان عند زياد القندي 70,000 دينار، وعند علي بن أبي حمزة 30,000 دينار. قال فلما رأيت ذلك، يونس يقول، قال فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق، وتبين علي الحق. يونس يبدو أنه قد مر في مرحلة شك في إمامه الرضا. هذه المشكلة وقعت في أصحاب العمائم وماتوا على هذا الضلال. إذا كان هناك من مجموعة يقال لهم مراجع، يقال لهم حوزة في ذلك الزمان، فإن جميعهم قد دانوا بدين الواقفة وأنكروا إمامة الإمام الرضا وماتوا على هذا. عوام الشيعة في البداية تبعوهم، ولكن بعد ذلك تراجعوا، لأن عوام الشيعة ليس لهم من مصلحة لا في الأموال الدينية ولا في المناصب الدينية، أصحاب العمائم هم الذين يبحثون عن هذين الأمرين، والحال هو هو في زماننا. يونس يقول: فلما رأيت ذلك وتبين علي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا ما علمت، تكلمت ودعوت الناس إليه. بدأت أبين الحقيقة وأكشف زيف هؤلاء المراجع. قال يونس: فبعث إلي من؟ زياد الخندي والبطائني. فبعث إلي وقال: ما تدعو إلى هذا؟ اترك هذا الأمر، إن كنت تريد المال فنحن نغنيك. وضمن لي 10,000 دينار وقال لي: كف. قال يونس: فقلت لهما: أما روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان، وهذا هو الذي أقوم به. موقفي هنا كموقف يونس ابن عبد الرحمن، وكل منا له ظروفه وشؤونه وخصائصه. فقلت لهما: أما روينا عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان، وما كنت لأدع الجهاد وأمر الله على كل حال، فناصباني وأظهر لي العداوة. طبق هذا الواقع على الذي أنت فيه، تدبر في هذه النصوص وفي هذه الروايات والأحاديث التي تلوتها على مسامعك، وأتمنى على المشاهدين أن يتابعوا الإعادة. هذه الحقائق لن تسمعوها من غير قناة القمر، هذا الواقع الشيعي كان بهذه الصورة ولا زال بهذه الصورة. وقت الحلقة انتهى، ولكنني لابد أن أكمل كلامي، لأن الحلقة هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامج الخاتمة، وبها ينتهي برنامج ملف الكتاب والعترة. سؤال يطرح نفسه: وماذا بعد؟ وإلى أين؟ وما هي النتيجة؟ بالنسبة لي أقول لكم: ليس هناك من نتيجة، الحال سيبقى هو هو، الأمور كما هي لن تتغير. من الذي سيغير الأمور؟ لا يوجد أحد يغير الأمور، والشيعة على صنفين: صنف هم الديخيون أتباع المراجع، هؤلاء ديخيون، هؤلاء بشر حمير لا يتوقع منهم شيء. إذا أردنا أن نتوقع منهم شيئا فإننا نتوقع ردود الأفعال السيئة وردود الأفعال القبيحة. الذين عرفوا الحقيقة يبدو أنهم سيبقون على حالهم، لن يصنعوا شيئا، الأمور ستبقى كما هي. إنني حدثتكم عن الحل وتكلمت كثيرا عن صناعة تيار فكري مجتمعي، هذا هو الذي يمثل حلا على الأقل للذين عرفوا الحقيقة، أن يشكل لهم عامل شرعية اجتماعية. المرجعية القادمة إنها تحد سيوفها من الآن، صدقوني أنا لا أقول كلامي جزافا. المرجعية القادمة تعد برامجها من الآن في كواليسها. إذا لم تبادروا ولم تعجلوا بصناعة التيار الفكري المجتمعي وفي الشارع على أرض الواقع فإنكم ستندمون، وهذا هو الذي سيحدث، لأن الشيعة عبر التاريخ ينتبهون بعد فوات الأوان دائما، بعد فوات الأوان ستتذكرون وقد لا أكون موجودا بينكم، من منا يعرف متى سيأتي أجله، تتذكرون أن فلانا قال كذا وكذا. هذه الأيام أيام محرم وصفر من أفضل الأيام التي تمثل وقتا مناسبا جدا لصناعة التيار الفكري المجتمعي ولتوسعة مساحته. تواصلوا مع الشباب السني الذين يبحثون عن الحقيقة، تواصلوا معه. أنتم الذين تعتبرون أنفسكم النخبة في هذا المجتمع، واجبكم هو هذا، وظيفتكم الشرعية هي هذا، ولكنكم ستندمون بعد ذلك حينما يفوت الأوان. وهذا هو الذي أعرفه على الأقل أنا شخصيا، أعرفه عن تاريخ الشيعة في سالف الأزمان وعن واقع الشيعة الذي عاصرته. عاصرته منذ نعومة أظفاري وإلى الآن، ولن أقول أكثر من هذا. وقت الحلقة انتهى، سأعود إليكم قريبا إن شاء الله تعالى في برنامج وعدتكم به. الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة، لا أحدد موعدا، أنا والأيام، أنا ووضعي الصحي، أنا والأسباب، لكنني سأعود إليكم قريبا بهذا البرنامج. هذه الحلقة سيعاد بثها يوم غد، وأتمنى عليكم أن تتابعوها لأنها مهمة جدا. وبعد إعادة هذه الحلقة سنعيد بث الحلقات التالية من صولة القمر، من الحلقة 435 إلى الحلقة 442، ومن الحلقة 475 إلى الحلقة 497. إنها الحلقات التي ناقشت فيها صحيح البخاري، فهناك طلب لإعادة بثها. إذن في يوم غد سنعيد بث هذه الحلقة. وبعد يوم غد سنعيد بث هذه الحلقات 435 إلى 442، وبعد ذلك 475 إلى 497. وسنحيطكم علما بكل جديد، فإذا كان هناك من بث مباشر استثنائي سنخبركم. نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. زيارة الحسين على البعد، أن نقول ثلاثا: وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعنة ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.